لأنه بطل،
لأنه بطل.
وقدم كتير إلي وإلك وإلنا ولهالوطن. حبينا نستضيفه ونسمع منه شو الحكاية وشو هالبطولة اللي بيحكوا عنها. شو قصة الجرح اللي عاشها ولسه بعيشها؟ وشو تفاصيل الألم اللي نخزت جسمه وخلته يئن بأعلى صوته؟ وبعدين يكملها ويقول كله فدا الوطن،
كله فدا.
انتظرونا في برنامج قصة بطل،
قصة بطل،
والذي نستضيف فيه جرحان البواسل لنعرف منهم تفاصيل الحكاية والبطولة.
قصة بطل
يأتيكم في رمضان كل يوم اثنين بعد موجز الواحدة عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM بالتعاون مع جمعية الأيدي الرحيمة.
قصة بطل.
إعداد وتقديم الزميلة نور سليم. وبعودة يا رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصة بطل. لأنه بطل وقدم كتير إلنا ولها الوطن، حبينا نستضيفه ونسمع منه حكاية البطولة اللي صنعها جسده. طبعا نستضيف جرحان البواسل في برنامج قصة بطل الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM برعاية جمعية الأيدي الرحيمة. بطل اليوم الجريح صاحب الوسام محمد يعقوب عابدين. دعوني في بداية مشوار حلقتنا لهذا اليوم أرحب ببطل قصتنا وبطل حلقتنا الجريح محمد، وهو معي الآن داخل الاستوديو. أهلا بك محمد معنا.
حياكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى من سار على دربه إلى يوم الدين. طبعا نقول لكم كل عام وأنتم بخير في هذا الشهر، شهر رمضان العظيم المبارك. طبعا أشكر قناة الرأي على استضافتنا في هذا المكان، كما نثمن ونشكر الإخوة في جمعية الأيدي الرحيمة التي تبذل كل مجهوداتها في رعاية هؤلاء الجرحى. معكم المواطن محمد ابن يعقوب عابدين، مواليد 25/3/1973، مضى من العمر 43 عاما، متزوج ولي 7 أبناء، 5 أولاد وبنتان.
ما شاء الله.
طبعا بداية حياتي كنت أدرس في المرحلة الإعدادية، فخرجت من الثالث الإعدادي وتمكنت من العمل في مهنة اللي هي الحدادة، حدادة ولحام. طبعا كنت أود أن أكمل تعليمي رغم الحياة الصعبة التي كنا نمر والظروف الاقتصادية الصعبة التي كنا نمر بها، فلجأت إلى هذه الصنعة، وكانت أمنياتي أن أكمل دراستي التعليمية. في 97 أكملت تقديم امتحان القبول حتى أكمل اللي هو شهادة التوجيه. طبعاً لم يحالفني الحظ في هذه المرحلة الزمنية. في 2003 تمكنت إعادة مرة أخرى أن أكمل هذه الدراسة. فكان رغم اللي هو الصعوبات التي كانت تمر علي من ناحية عائلة الأسرة ومن ناحية اقتصادية ومن ناحية التعليم، فلجأت وتقدمت لهذا الامتحان، والحمد لله رب العالمين نجحت في امتحان القبول وأكملت في 2005 اللي هو الشهادة، أخذت الشهادة الثانوية بمعدل 66.5%. فلجأت إلى جامعة الأزهر فأكملت تعليمي البكالوريوس. ف 2008 عندما جاءت هذه حرب الفرقان تمت إصابتي، ولن أكمل في هذه اللحظة إلا 6 فصول من هذه الدراسة. فتمكنت في العلاج في الخارج ومكثت هناك في مصر 3 أشهر. وعندما رجعت من مصر تمت في ذاكرتي أن أقبل تعليمي الجامعة. طبعا أنا مصاب في حرب الفرقان في 15/1/2009، تم بتر ساقي أطرافي السفلى من في صاروخ زنانة، كنت ذاهبا أنا وزوجتي كانت في المقدمة وكانت ذاهبة لبيت عائلتها، فما من لحظة إلا ونزل علي صاروخ من هذه الزنانة وتم بتر أطرافي السفلى. طبعا في هذه اللحظة قعدت أنزف ما يقارب 3 ساعات عندما جاء الإسعاف، وتم إسعافي في هذه اللحظة، وبعد ذلك حولوني اللي هو جمهورية مصر العربية.
كنت تعي يعني بوعيك أثناء النزيف لمدة طبعا فترة 3 ساعات، كنت تعي على نفسك محمد؟
طبعا أول هذه الإصابة كنت مغمى علي بعد ما يقارب
نصف ساعة. نركز بشكل أكبر ونعود بالذاكرة، رغم أنه اللحظات كانت مؤلمة جدا، لكن نريد أن يعني نوصل الرسالة للمستمعين الكرام بأنه عندما تسمعون على الراديو أو التلفاز خبر إصابة عدد من المواطنين، خلف هذه الإصابة قصص ألم، قصص وجع ترافق وتلازم هؤلاء المصابين حتى نهاية حياتهم. يعني نريد أن نعود بتفصيل، في أي وقت الظهيرة، هل مثلا خرجت من البيت تحضر مثلا أمر ما، وعندها تم استهداف المكان الذي كنت أنت متواجد فيه؟ نريد أن نعلم كل هذه التفاصيل الدقيقة.
في 15/1 صليت الفجر جماعة أنا وزوجتي وأولادي، فكان هذا المكان مليء بالطائرات والقصف بالدبابات، كانوا يستخدم هؤلاء اليهود القردة والخنازير لعنة الله عليهم، الأرض المحروقة. فقالت لي زوجتي أريد أن نخرج يا محمد، فقلت لها عندما أنوي الصيام لله سبحانه وتعالى، كان يوم الخميس، فصلينا مع بعضنا البعض وخرجنا بعد الصلاة مباشرة، فكانت هي أمامي وأنا وراءها. فلحظة من هذه اللحظات كان الصاروخ الجبان نازل علي ولم أشعر به أي شيء في هذه اللحظة. يعني هذه كرامة برضو من الله سبحانه وتعالى للشهداء وللجرحى جميعا، أن الشهيد عندما تخرج روحه لا تخرج إلا كمس القرصة. وأنا أقول لجميع الجرحى الذين أصيبوا في جميع الحروب القذرة المتتالية، هذه 3 حروب، أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه الكرامات، لأنهم الله سبحانه وتعالى لم يشعروا في هذه اللحظات عندما ينزف هذا الجرح منهم. فطبعا جلست ما يقارب تقريبا نص ساعة، بدأت أصحصح وأستوعب إيش اللي حواليا. فنظرت إلى رجلي فلقيت الأطراف كلها متفتفتة ومتهالكة. فحمدت الله سبحانه وتعالى فقلت يا ربي اللهم خذ من دمي حتى ترضى، اللهم خذ من دمي حتى ترضى، وبدأت أردد هذه الشعارات حتى يتقبلني الله شهيدا من عنده. فطبعا لجأت إليه سبحانه وتعالى أدعو بما أحب وحتى يرزقني الله سبحانه وتعالى الشهادة. فجلست أنزف في هذا الجرح ما يقارب 3 ساعات عندما جاء لي الإسعاف وحمل.
فعندما المكان كان صعب جدا أن يصل الإسعاف له، أم أن الـ يعني كنت في منطقة مثلا بعيدة أو ممنوع قدوم الإسعاف إليها؟
نعم، حقيقة هذه المنطقة يعني منطقة الصبرة في بالقرب من منزل الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه، فكانت هناك مكتظة في الناس، لكن برغم القساوة التي تعرضوا لها هؤلاء الناس لم يجرؤ أحد أن يخرج من بيته، ونصف الناس يعني خرجوا من بيوتهم حتى يكونوا سالمين آمنين عن مرمى النيران التي كانوا يضربونها دولة إسرائيل. فطبعا عندما حملوني في الإسعاف تمكن الإسعاف من إخراجي من هذه المنطقة. طبعا كنت أنا في الشارع ماشي بالقرب من بيت، وفي لحظة من هذه اللحظات ارتمي. فعندما نقلوني إلى المستشفى طبعا غبت عن الوعي، بطلت أستدرك أي شيء، لأنه بعد ذلك اللي هم أدخلوني اللي هو المستشفى وبدأوا في عدة عمليات في رجلي، إلى أن أصبحت يعني بدأت أصحصح وأعرف مين اللي حواليا.
تعود لوعيك؟
أعود لوعي طبعا. فنظرت إلى أطرافي فلقيت أحبابي وأقربائي وأصحابي بحثوني على أنه اصبر يا محمد وهذا كرم الله سبحانه وتعالى. ولكن في هذه اللحظة بدأت ألقنهم دروسا في الإرادة والعزيمة، لأن هذا الأمر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لأن الأنبياء هم أشد بلاء ثم الصالحين ثم الأمثل ثم الأمثل. فالحمد لله رب العالمين إنه الله سبحانه وتعالى لم يبتلينا في ديننا، ابتلانا في أجسادنا، وكل ما يأخذ منا الله سبحانه وتعالى أنا بعتبره قلة قليلة، وهو جزء أو جزء بسيط من أنفسنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا بعتبره تقربا إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرضى الله عنا ويأخذنا إن شاء الله رب العالمين مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا
بإذن الله. طبعا مستمعينا الكرام، كلما التقيت أكثر بجرحان البواسل كلما وجدتهم أكثر الأكثر صمودا وصبرا وعطاء. هنا في هذه اللحظات التي يعني ألامس فيها هذا الصبر العظيم والعطاء الشديد والصمود الذي يعني لا أجده عند غيرهم من الكثير من الأصحاء والذين يعيشون بيننا، يطرح سؤال وتساؤل على ويأتي التساؤل في ذهني: ألا يستحقون منا نظرة الحب والاحترام والتقدير لعظيم ما قدموا لنا ولهذا الوطن؟ أعود طبعا معك الجريح محمد البطل، وأنوه أن لإسرائيل لا دولة، كما تحدثت قبل قليل دولة إسرائيل ليس لها دولة، هي فقط مجموعة اغتصبت أرضنا والتي سنعيدها بإذن الله على جراحكم أنتم ومن خلال ما قدمتم من تضحيات. هنا أصبت، مكثت 3 شهور في مصر فترة العلاج، عدت بعدها إلى قطاع غزة، فكرت في استكمال دراستك الجامعية بعد أن أنهيت قرابة 3 سنوات 6 فصول. هنا يعني كيف بدأ التفكير في الرحلة؟ كيف أطفالك كيف تعاملوا معك؟ كيف وجدوا حالك؟ زوجتك هل قدمت لك الدعم الكافي؟ كل هذه الأمور نريد أن نعرفها عنك محمد.
نعم، عندما جئت من مصر وذهبت إلى بيتي أو إلى أرضي الحبيبة قطاع غزة. مكثت في البيت ما يقارب أسبوعين عندما جاءوني الناس يهنئوني بسلامتي، والأمر صار يعني نظرت إلى أولادي مبدئيا كانوا يعني حاجة غريبة إنهم يشوفوا أبوهم بدون أطراف سفلية. الزوجة الحمد لله رب العالمين كانت صابرة ومثابرة وكانت تحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الابتلاء الذي ابتلاني الله في أطراف السفلى. فجلست معهم فقلت لهم أوعظهم أن هذا الله أن هذه منة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى كتب لي أن أصاب في أطراف السفلى، وعسى أن تكرهوا شيئا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فبعد ذلك اتصلوا علي بعض اللي هو الدكاترة في جامعة الأزهر، وجاءوا إلي في البيت وقالوا لي يا محمد ما بدك، ما تريد يعني تكمل دراستك؟ قلت لهم لا والله بإذن الله تعالى غير أكمل هذه الدراسة، وأول أسبوع الجاي إن شاء الله رب العالمين سأتي على اللي هو الجامعة وأشوف إيش علي بعض اللي هو المتطلبات أو التخصصات حتى أكملها وأتخرج بإذن الله تعالى. وفعلا بالفعل ذهبت إلى الجامعة أنا وأحد أصدقائي، فكنت على كرسي متحرك. فعندما دخلت الجامعة فكل الطلاب والطالبات ينظرون إلي، صاروا يقولوا هذا مش كان يتعلم عندنا في الجامعة، الله أكبر، وجاي على كرسي متحرك جاي يكمل دراسته. فقلت لهم العلم فيش فيه جريح، فيش فيه كبير، فيش عليه صغير، العلم علم، الإنسان لازم يعني يبادر في هذا العلم، لأنه هذا واجبنا أمام الله سبحانه وتعالى حتى نستفيد ونفيد اللي هو الآخرين ونفيد الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني خاصة. طبعا ذهبت إلى كلية دراسات كلية الآداب في التاريخ والعلوم السياسية، امتحنت كان في فصل علي كان رايح، والحمد لله رب العالمين وقفوا بجانبي اللي هو بعض أساتذتي والدكاترة اللي كانوا يعلمونني، فقالوا لي يا محمد يلا هم وباشر في الهمة إن شاء الله رب العالمين. فقدمت هذا الفصل والحمد لله رب العالمين، وتم إكمال هذه الدراسة حتى أنهيت تخصص بكالوريوس تاريخ وعلوم سياسية من جامعة الأزهر. و بعد بسنة كنت على أمل إني أقدم اللي هو رسالة الماجستير، ولكن
يعني الطموح عندك لم يتوقف، تريد أن تكمل نعم. أعلى الدرجات العلمية وتحصل عليها.
نعم نعم هذا كان في أذهاني من وأنا صغير
يعني
وأنا في
الله.
الإعدادية ولكن شاءت الأقدار إني لم أكمل في هذه في ذلك الفترة، وجاءت الأقدار إني أكمل في بعد 18 سنة من اللي هو
تعود لمقاعد الدراسة.
نعم.
يعني ألامس في حكاية البطولة يعني التي صنعتها محمد، صنعها جسدك وصنعتها أيضا أنت بذهنك وفكرك، أنه لديك إصرار كبير على تحقيق حلمك، لم تتخلى عن حلم إكمال الدراسة أبدا، على الرغم من أنه أي شخص آخر قد يتعرض لنفس ظروفك ويتوجه إلى مهنة الحدادة واللحام منذ وكان عمره 15 عام، لا يفكر بالمطلق بالعودة إلى دراسته من جديد والجلوس على مقاعد الدراسة والحصول على الشهادة الثانوية العامة ثم البكالوريوس ثم الماجستير. حدثنا عن رحلتك مع الماجستير.
طبعا بعد ما خلصت اللي هو رسالة تخصص رسالة البكالوريوس تاريخ وعلوم سياسية، ذهبت طبعا قبل ما أتحدث عن رسالة الماجستير والتخصص هذا، ما كانش إلي أطراف، فذهبت إلى مصر فركبت أطرافي، وبعد ما ركبت هذه الأطراف ورجعت يعني الحمد لله رب العالمين واقفا على رجلي، بدأت أتحرك وأتغلب على جسدي أكثر، فأكثر. فعندما كنت على الكرسي المتحرك كانت هناك إرادة وعزيمة والحمد لله، ولكن كان يكبلني أن التحرك يعني شبه متربط، لم أقدر يعني على التحرك يعني زي ما كان الإنسان سوي. فعندما في 2011 عندما جئت من مصر ولي أطراف سفلى، تقدمت لطلب اللي هو الماجستير، فتم الحمد لله رب العالمين قبولي في الماجستير دراسات شرق أوسطية في جامعة الأزهر في نفس اللي هو التخصص. والحمد لله رب العالمين قبل سنة تخرجت من جامعة الأزهر طبعا، وحملت هذه الرسالة سياسة التهجير الإسرائيلي وأثرها على بدو النقب سنة 1994 لغاية سنة 2014. والحمد لله رب العالمين وما زلت هناك طموح وإرادة وعزيمة على إكمال هذه على هذه الدراسة والتي تخص اللي هي الدكتوراه. فإن شاء الله رب العالمين ربنا يكرمنا ويحفظنا ويقدرنا إلى تقديم لما فيه الخير لهذا الشعب العظيم وللأمة العربية والإسلامية حتى يستفيدوا من هذه التخصصات الفريدة والنيرة، وتكون سجلا تاريخيا يسجل في هذه الجامعات حتى نعلم طلابنا الأعزاء وطالباتنا التاريخ والسياسة.
نعم، يعني بكل تأكيد تخصص جميل جدا، والموضوع الذي بحثت فيه دراستك للماجستير عن سياسة اليهود يعني تأتي بتتابع وبتوثق حجم الاعتداءات وحجم الجرائم التي لا زال هذا الاحتلال يمارسها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. إذن لا زلت يعني تطمح لإكمال دراستك والحصول على درجة الدكتوراه. لم يتوقف طموحك أيضا عند رسالة الماجستير. في الفترة الحالية أبرز المعوقات التي تقف أمامك في تحقيق هذا الحلم.
أولا بداية الحصار الذي يفرض على شعبنا على شعب قطاع غزة، أول شيء هذا الحصار يعني للأسف أنه يعمل حاجز أمام الطلاب والطالبات والمرضى وأصحاب الإقامات وأصحاب اللي معهم جنسيات أخرى، أنهم بدهم يخرجوا من هذه البلد، يعني اللي بده يشوف قريبه واللي بده يروح يتعالج اللي بده يروح يكمل هذه الدراسة. فهذا كان لي معوق يعني كبير، وهناك كانت ظروف شخصية كنت أتأنى بها حتى أكمل هذه الدراسة. فالعائق الأكبر اللي هو الحصار الذي يفترض على قطاع غزة.
يعني الإكمال دراسة الدكتوراه يحتاج إلى سفر إلى الخارج يعني دول أخرى. فالحصار المطبق المفروض على قطاع غزة وإغلاق المعابر طبعا. هذا الحصار متمثل بأمور عديدة من أبرزها إغلاق المعابر. بيمنع الشريح محمد من السفر للخارج وإكمال رسالة إكمال دراسته والحصول على درجة الدكتوراه. نتمنى أن يتغير هذا الوضع وتتبدل الظروف إلى أحسن بإذن الله، وتتمكن يا محمد من السفر ومن تحقيق حلمك
إن شاء الله.
الآن يعني ما نريد أن نعرفه إنه الإصابة فقد القدمين شيء عظيم جدا، ونحسب إنه هاتين القدمتين قد سبقتك إلى الجنان بإذن الله. يعني نريد أن نعرف الأمور التي كنت تقوم بها، ويعني بعدها توقفت عن العمل بها بسبب هذه الإصابة. الهوايات التي كنت يعني تمارسها قبل الإصابة، والإصابة منعتك من ممارستها بعد ذلك.
نعم، حقيقة ما قبل الإصابة كنت اللي هو أحب اللي هو الرياضة، السباحة، الجري باستمرار، المشي باستمرار، طاولة التنس، طاولة الطائرة اللي هو الباسكت، الركض، جميع الألعاب الرياضية كنت أحبها باستمرار، هذه الرياضة أمارسها يعني باستمرارية. فبعد الإصابة، طبعا الإصابة عملت نوعا ما حاجز أو من التقليل من هذه الألعاب الرياضية. فيعني أكثر شيء اللي بحبها الآن اللي هي السباحة والتمارين اللي هي السويد داخل البيت، اللي هو الصدر وتحريك الإيدين والقدر المستطاع من هذه الرياضة، حتى لا يكون اللي هو جسمي في ترهل، حتى يعني أرجع اللي هو نوعا ما جزء من ما قبل هذه الإصابة.
نعم.
فهذه الإصابة يعني مش مبرر إنه الإنسان إنه يمتنع عن جميع الألعاب الرياضية، ولكن يعني لحتى الآن في نفسي إني بلعب رياضة والحمد لله، قدر اللي هو المستطاع حتى أعيد رشاقتي من جديد، وحتى لا ما يكونش عندي تململ أو كسل في اللي هو بعض أجزاء جسمي.
نعم، يعني أيضا محمد أنت لديك تمتلك إيمان بأنه الرياضة بتقوي الجسم وبتحافظ على ليونته ومرونته ورشاقته حتى بعد الإصابة. يعني أنوه لكم مستمعين الكرام أنه عندما أخبرني محمد بعمره ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني العمر لا يطابق الصورة، الصورة أصغر بكثير. يعني من يقابل الجريح محمد لا يضع في عمره سوى يعني 34 عاما، ليس أكثر من ذلك. بسم الله ما شاء الله، أدام الله عليك نعمتي الصحة والعافية. الجريح محمد طبعا هذه كرامات من الله عز وجل. يعني أريد أن أعرف منك أبرز المواقف، موقف أثر فيك وجعلك وجعل عيناك تدمع، لو يعني تتذكر معنا موقف أثر فيك بشكل كبير.
حقيقة يعني تعرف الأولاد بغلبوا شوية يعني قدر المستطاع.
أكيد.
فكان أحد الأولاد قلت له ناولني شغلة، فلم يعني عصبني يعني زيادة عن اللزوم. فقمت هيك بدي أقوم بطلع على لقيت لم أقدر على اللي هو القيام بسبب اللي هو بتر ساقي، فتعصبت عليه والدمع نزلت من عيني. أنا بعدها يعني هذه أصعب شيء مرت يعني في حياتي، إني بدي أقدم على شيء ولم يعني أتملكه تماما.
نعم.
فمضت هذه اللحظات ودمعتي على خدي، ومن بعدها ذهبت لأتوضأ وصليت ركعتين حتى الشيطان ما يلبسني وما تكونش يعني عصبية أكثر من ذلك.
نعم.
فانتقلت من مكاني إلى مكان آخر، توضأت وصليت ركعتين لله سبحانه وتعالى، ومن ثم خرجت من هذا من بيتي.
هذا الموقف. نعم.
هذا الموقف.
يعني بكل تأكيد الأطفال بيمتلكون براءة يعني تجعلهم لا يفكرون بأحد آخر، ولا يفكرون فقط بأنفسهم، هذه طبيعة الأطفال.
نعم.
المتعارف عليها.
نعم.
طبعا يعني هذا الموقف أثر بك بدرجة كبيرة، خاصة أنك كنت قبل يعني أعوام بسيطة قادر على القيام والجلوس.
نعم.
بحرية والتنقل والتحرك دون قيد أو شرط، وهذه الإصابة جعلتك أسيرا، لكن لم تستسلم. يعني كما عرفنا منك لم تستسلم لهذه الإصابة، واصلت وكافحت وتحديت كل الظروف ونجحت.
نعم.
يعني كما أخبرتنا بفضل الله عز وجل. يعني نريد الآن أن نعرف، يعني هذا طبعا مستمعين الكرام أنوه لكم أيضا أنه الضيف الثالث من برنامج هذا، طبعا برنامج متخصص بقضية الجرحى في شهر رمضان المبارك، نحن الآن نستضيف البطل الثالث. الحلقة الأولى صدفنا البطل حسام الخولي، والحلقة الثانية حسام البطش، وهذه الحلقة محمد عابدين، كلهم من جرحى حرب الفرقان. لم نصل بعد لا لجرحى حجارة السجيل ولا لجرحى العصف المأكول. طبعا كل هذه الحروب خلفت أرقام يعني مهولة من الجرحى، كل رقم يحمل وراءه قصة جرح وقصة ألم وقصة معاناة، علينا جميعا أن نلتفت لهم وأن نرعى معاناتهم. رسالة بتوجهها لأقرانك الجرحى في كل بقاع يعني وطن الحبيب، ماذا تقول لهم؟
الحمد لله رب العالمين. أقول لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام قوة والتفرقة ضعف. أقول لكم: شدوا على أياديكم وعلى أيادي بعضكم بعضا، ولا تحزنوا، وكونوا عباد الله أيها الجرحى الأبطال. أنتم الصمود، أنتم خذلتم بني صهيون، أنتم بجراحكم، أنتم بهمتكم وعزيمتكم لقنتم العدو درسا قاسيا، رغم الإمكانيات التي إمكانيات التكنولوجيا، رغم الدبابات ورغم الطائرات التي يستخدمونها ضدكم. أقول لكم: كونوا مع الله سبحانه وتعالى وتصدوا لهذا العدو الغاشم بكل ما أوتيتم من قوة ومن رباط الخيل. كونوا على يقين بأن النصر من الله سبحانه وتعالى، وأن النصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة. وكونوا مع بعضكم البعض، وكونوا متحدين ولا تكونوا متفرقين. كونوا على يقين أن الله سبحانه وتعالى هو أكرمكم بهذه النعمة الجلاء، النعمة التي لا ينعمها على أي بشر إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى. منكم من فقأت عينه، ومنكم من ذهبت أطرافه السفلى، ومنكم من ذهبت يداه الأخرى الاثنتين، ومنكم من قعد على كرسي متحركا، منهم الشلل الرباعي ومنهم الشلل النصفي. أقول لكم: اصبروا وصابروا ورابطوا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الكريمة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه بشارة، إن مواقع البشارة من الله سبحانه وتعالى مواقع كثيرة، مواقع كثيرة أيها الأحباب الأبطال. كونوا على يقين أن النصر قريب بإذن الله تعالى، وسوف نصلي بالأقصى في الوقت القريب إن شاء الله، ولكن عليكم الصبر وعليكم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعليكم كما أحذركم وأحذر نفسي أن لا تضيعوا في هذا الشهر العظيم المبارك أن تقرأوا القرآن وأن تتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما أوتيتم، لأن هذا رمضان يأتي نفحات على إلى عباد الله سبحانه وتعالى. واستغلوا أوقاتكم كلها في بذل الخير وفي بذل ما يمكن إعطاؤه للمحتاجين والمساكين، وكونوا على يقين أن الله سبحانه وتعالى سينظر عليكم بعين الرحمة. وأختم هذا الكلام إن شاء الله رب العالمين، أقول لكم: هذه بشارة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. كنت في أحد الأيام بعد ما جئت من مصر قلت: يا رب، أنت أخذت مني أطرافي السفلى، فقلت: الحمد لله رب العالمين. فهذه بشارة، يعني أن الله سبحانه وتعالى إنه بده يديها لهذا العبد. فصليت الفجر جماعة ونمت بعدها مباشرة، فإذا جاءت لي الرؤية أن أمامي ملك لابس أبيض بأبيض. فنظرت إليه فلم أرى وجهه ولم أرى يديه ولا أرى ساقيه، وإنما كان قدامي يعني طويل وعريض وحامل اللي هو كفن. فقربت إليه قلت: ما في هذا الكفن؟ ففتح هذا الكفن فرأيت رجلي الاثنتين. فحمدت الله سبحانه وتعالى فحمدت الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعمها الله عليها. فإذا ببريق كالشمس يخرج من هذه الرجلة الأطراف، وكانت هناك، وأبشركم بشارة أخرى، وكانت هناك أيضا وإحنا في شهر هذا الكريم اللي في هذا الشهر رمضان الكريم المبارك، كانت هناك رائحة مسك تخرج من هذه الأطراف، فأيقنت أن هذه أطرافي، فقلت أطراف من لم يرد عليها فغطاها وذهب من أمامي. فهذه بشارة، أكبر بشارة لكم يا جرحى يا شهداء يا مصابين، أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم على طفلها. نعم. أرحم بعباده على الأم من طفلها. فأقول لكم إن لابد أن يكون هناك صبر، وأن تكون العلاقة مع الله سبحانه وتعالى علاقة قوية، علاقة متينة، وألا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وهذه بشارة لكم جميعا، أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم جميع هذه الأعمال الصالحة إن شاء الله.
إن شاء الله، ما أجملها من بشارة. يعني أيضا لا زالت يعني ترى رحمات الله عز وجل وبركاته ولطفه يرافق كل جريح فلسطيني، كل من قدم لهذا الوطن وأيقن بأنه الله عز وجل لن يضيعه ولن يخيبه، وأودع هذا التضحية فقط هي لوجه الله عز وجل، حتما سيلاقي أكثر من هذه البشارات، وسيلاقي يعني ستبقى رحمات الله عز وجل ترافقه في كل يعني طريقه. الآن أنت فقدت قدميك، ما الوسيلة التي يعني لجأت إليها لتعينك على الحركة والتنقل هنا وهناك محمد؟ أخبرنا وأخبر السادة المستمعين
طبعاً
بذلك.
كانت عندما روحت من مصر فبشرت مع الأخوة في جمعية السلامة، فقلت لهم إنني محتاج إلى كرسي سكوتر، طبعاً الكهرباء هذا الكرسي.
نعم.
فلبوا النداء، بارك الله فيهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتهم، ولمن بادر وأعطى لهذا الشعب المقدان نقول له ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسنات. طبعاً جابوا للإخوة هذه الكريسة، فبدأت بالتنقل عليها، وما زلت أتنقل عليها في قطاع غزة، ولكن التنقل بشكل اللي هو محدود، بذهب فيه على الجامعة، على الجامعة، على زيارة الأقرباء، زيارة الأحباب، والحمد لله رب العالمين، يعني علاقتي مع الجميع يعني ممتازة، بحب الآخرين والآخرين يحبونني.
اجتماعي بطبعك.
وطبعا طبعا اجتماعي من درجة أولى يعني الحمد لله رب العالمين.
رائع.
فلن يعني لن أتوانى،
لم تؤثر الإصابة على هذا الطبع الاجتماعي. لا. إنك لا لا بالمطلق.
بالعكس
قوتها.
يعني زادت المحبة عند الناس لما بلاقوني أنا بروح أجملهم في عزاء أو في فرح أو في بزور مريض أو في مناسبة أو ما شابه ذلك.
نعم.
فلما أجي عليهم فالجماعة للأمانة يعني بلقوها قد الدنيا، إن لما أجي عليهم رغم هذه الإعاقة لن تثنيني ولن أكون قيد الكرسي المتحرك.
نعم.
في البيت، والحمد لله رب العالمين كسرت هذه الحواجز في من، وطبعا هذا برجع الفضل من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم الإرادة والعزيمة التي يمتلكها أي شخص بغض النظر إن كان جريح أو غير جريح. ف يعني من الطبيعي انه الجريح يتفاوت العزيمه والاراده بتاعته، منهم من يكون في جالسا في بيته ولا ما يتحرك، ومنهم من يحجز كاسر له هذا الكرسي المتحرك ويخرج من بيته ويعاشر الناس ويكون اجتماعيا من اللي هو الدرجه الاولى.
نعم، بكل تاكيد اتمنى طبعا من الله ان يعينك على هذا الأمر، وأنه يعني ثبتك في ويقوي من عزيمتك وإيمانك ويعني يرتغب بسبيل الهدى في التحرك والتنقل ويسر هذا الأمر عليك بشكل كبير. الجريح محمد، يعني نريد أن نعرف كيف تقضي يومك الآن، يومك العادي كيف كنت تقضيه بعد طبعا الإصابة، ويومك في رمضان، هل هناك طبعا يعني نوع من الخصوصية لشهر رمضان لدى الجريح محمد، أم أنه هو كأي يوم عادي؟
طبعا لا، شهر رمضان يختلف عن الأشهر الماضية. شهر رمضان له خصوصياته من ناحية الأهل، ومن ناحية العبادة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ناحية التقليل من الأصحاب، لأنه هذه قلنا لكم قبل قليل أن هذا شهر رمضان نفحات، والإنسان أنه لابد أن يستغل هذه المواقف والأيام الفاضلة، لأنها تذهب ذهاب الريح مباشر على طول كالريح، يعني ما بشعر فيها الإنسان. فأكثر ما فيها أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأقل شيء أني أزور أنا خواتي وبنات خواتي، هذا من باب صلة الرحم حتى الله سبحانه وتعالى ينظر إلي ويتغمدني في رحمته إن شاء الله رب العالمين.
إن شاء الله.
فطبعا شهر رمضان يختلف عن الأشهر الماضية. الأشهر يعني الأشهر الماضية الصحيح يعني بكون هناك عندي وقت اللي هو فراغ، بحاول أني أقرأ في بعض اللي هو الكتب، التاريخ، الكتب السياسة، كتب الشريعة، الفقه، الأحاديث.
تلجأ إلى القراءة.
ألجأ إلى القراءة حتى لا أنسى اللي هو الدراسة اللي درستها، هذه ما أنساها حتى يأتي يوم إن شاء الله رب العالمين، يوم من الأيام
وأخرج
وأعمل اللي هي الدكتوراه، تكون عندي اللي هي الثقافة هذه أو القراءة، تكون إنها أنا محتفظ فيها في الذاكرة، وحتى أعود ذهني على اللي هو تقوية الذاكرة من خلال القراءة، الرياضة، الثقافة. فما بتمني أنا جالس بالبيت هيك. طبعا بحس أولادي، وطبعا بحس يعني زوجتي، يعني من خلال يعني خلال إصابتي شجعت زوجتي الحمد لله رب العالمين إنها تأخذ دورة تأهيلية في الأحكام، وأخذت طبعا اللي هو أحكام اللي هو تجويد أحكام عليا، وما زالت يعني بدها تحضر إن شاء الله رب العالمين للسند، وشجعتها أيضا لحفظ قراءة اللي هو القرآن، وبالأخص اللي هو برضو شهر رمضان هذا الفضيل، هي وأولادها طبعا يعني مش لحالها.
نعم.
فالحمد لله رب العالمين على الأمور ماشية.
الحمد لله رب العالمين، أدام هذا الأمر عليك وعلى عائلتك. يعني نلاحظ مستمعينا الكرام بأنه بعد الإصابة كما يعني يتوقع أي البشر العاديين أنه هذا أمر هذا الإنسان يتغير، يتقوقع على نفسه، يصاب بالاكتئاب، يعني يتأفأف، كل ذلك يعني لم نجده بالمطلق عند جرحانا بشكل عام، وعند الجريح محمد عابدين الذي يعني الإصابة يعني تمثلت بالنسبة له إنه هي دافعية نحو الأفضل، نصح للآخرين باتجاه الأفضل، هو يعني وجدناه هو من يرشد الآخرين للآخرين ما يرشدونه. طبعا الراحة ليست موجودة في الدنيا، الراحة معروفة عنها في الآخرة. الدنيا كلها هم وتعب وشقاء، كل يعني قال جبريل كما نعرف أنه تعجب لي أمر يبحث عنه الجميع في الدنيا ولكنه غير موجود فيها.
نعم.
طبعا ألا وهي الراحة. كل إنسان له همومه، له مشاغله، له متاعبه. ما هي هموم الجريح محمد يعقوب عبدين؟
والله أول شيء الأولاد لما بغلبوا الإنسان، فهذه يعني قصة الأولاد قضية يعني متعبة جدا، يعني بدها كد واجتهاد من خلال اللي هو تربية الأب والأم. فهناك يعني بعض اللي هو المشاكل، أول شيء البيت، ثاني شيء اللي هو دخل الإنسان، هذا برضو يوجد يعني لابد يعني أن تكون مشاكل في البيت من خلال اللي هو نقص في دخل اللي هو البيت. في الوضع الاقتصادي المزري اللي احنا بنعيشه في قطاع غزة، مش يعني بشمل محمد عبدين أو غير، بشمل جميع شريحة الشعب الفلسطيني بأكمله، وهذه الهموم تجدها في كل بيت ولن تخلى من أي بيت. يعني اللي بقول أنا فيش عندي مشاكل غير صحيح، يوجد هناك مشاكل من الأولاد، من الزوجة، من العمل، من المجتمع، ولكن أنا أريد أن أوصل هذه المعلومة أن هذه الأمور لربما يدخل فيها، وأكيد هذا مش لربما، كمان أكيد مليون الأكيد أنه بدخل فيها لحظة هذه الشيطان، وفي هذه اللحظة أن يكون الإنسان حكيما في تعامله مع أولاده، في تعامله مع زوجته، مع تعامله في مع اللي هو الجيران، مع الأقارب، مع اللان، مع هان، يعني لابد أن يكون حكيما في جميع تصرفاته حتى يخرج من هذه الهموم والمشاكل التي تنصب عليه صبا.
نعم، بكل تأكيد أزال الله عنك كل هم وفرج عنك وعن كل جرحانة كل كرب، وأجركم في مصابكم بإذن الله. يعني داهمنا الوقت ووصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. في الختام يعني رسالة للجريح محمد، لمن توجهها بشكل سريع؟ تفضل.
أقول لهذا الشعب العظيم كل عام وأنتم بخير، أدامه الله علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله رب العالمين. أقول لجميع الشعب الفلسطيني اصبروا وصابروا ورابطوا وأنتم الأعلون إن كنتم لا تعلمون. كونوا على يقين أن الله سبحانه وتعالى سينصركم على عدوكم، سينصركم على من خذلكم وعلى من تآمر عليكم، فعليكم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ورسالة أخرى أوجهها إلى بعض السائقين، أن عندما يروا مقعدا على كرسي أن يوقفوا له ويجلسونه في السيارة ويوصلوا وين ما بده هذا الجريح، لأنه بعض أو أغلب الجرحى الذين يتنقلون عبر وسائل التنقل، بعض السائقين، بدناش نقول إحنا الكل، بعض السائقين لا ينظر إلى هذا الجريح عندما يراه على كرسي متحرك أو ما أو غير كرسي متحرك لن ينقله. وأنا أقول لكم يا بعض السائقين، اتقوا الله سبحانه وتعالى، اعتبروا هذا الشخص أخوك أو ابن عمك أو أبوك أو بنتك أو ابنك، طبعا مش على قدر اللي هو الجريح، طبعا هناك أخوات جرحى لابد أن يعني نراعي شعورهم ونراعي شعور هؤلاء الجرحى والجرحى والجريحات على أن ينقلوهم بصدر رحم وأن يتقبلوا هذا الأمر كأنه لله سبحانه، يعني يعتبروا لله سبحانه وتعالى، حتى الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أبنائكم وأن يوضع البركة في أبنائكم وأولادكم وأخواتكم وفي أنفسكم وفي أرزاقكم.
نعم.
فأقول هذه يعني إنهم يعني يتخذوا هذا الأمر بجدية وليس كسماع بس سماع ويلا ومشي، لا، فهذا الأمر يعني حقيقة يعني أمر يعني لابد أن يتخذوا بجدية وبكل أمانة حتى الله سبحانه وتعالى ينظر إليهم ويرحمهم ويرزقهم إن شاء الله رب
العالمين. نعم، وأنا أيضا أضم صوتي إلى صوتك الجريح محمد بأنه وجه رسالة إلى سائقين الكرام أينما كنتم، عندما يعني أثناء عملكم تواجهون جريح مقعد مريض مصاب سواء طبعا كان ذكر أو أنثى، عليكم أن تقدموا وتبادروا أنتم. يعني أحلم بأن أشاهد مشهد أن السيارات الأجرة تتسارع على هذا الجريح وتتنافس على يعني أنه تركي أنه يركبوا هذا الجريح داخل سياراتهم ويتبنوا، يعني أنه بيوصلوه إلى باب بيته باب منزله، هذا أقل واجب. وطبعا كل أيضا كل شخص في مجتمعنا بيقع على عاتقه مسؤولية ما حسب تخصصه حسب مجال عمله حسب أي أمر ممكن أن يستطيع أن يقدمه حسب طاقته وقدرته، مطلوب أن يقدم لهؤلاء الجرحى الذين قدموا أكثر يعني ما أغلى ما يملكون لنا ولهذا الوطن. وصلنا مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا من قصة بطل مشوارنا، تحدثنا طبعا وعرفنا حكاية البطل الجريح صاحب الوسام محمد يعقوب عابدين من منطقة الصبرة المجمع الإسلامي، والذي أصيب في 15 من يناير لعام 2009 في حرب الفرقان، فقد بعدها هذا الإصابة فقد أطرافه السفلية، لكن هذا الجريح لم ييأس ولم يستسلم لهذا الجرح ولهذه الإصابة، واصل مشوار حياته أكمل دراسته وحصل على درجة الماجستير، ويحلم ويطمح بالخروج والسفر للحصول على درجة الدكتوراه. نتمنى أن يحقق هذا الحلم. أشكرك جزيل الشكر جريح محمد يعقوب عابدين يعني على تواجدك معنا وعلى هذه الكلمات التي أخبرتنا بها، نشكرك جزيلا. وأشكركم مستمعينا الكرام على طبعا استماعكم. تقبلوا تحية الفريق العامل، صاحبنا من الهندسة الإذاعية زميل محمد أبو جياب، وكنت معكم من الأعداد والتقديم نور سليم. دمتم بخير وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
ضحى بعظمه والجسم فدى الوطن يهدي.